بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي في محاضرة بعنوان العبودية وظيفة العمر، والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فطر الله سبحانه وتعالى خلقه على أن يعلموا أن لكل فعل فاعل. فإذا وجد الإنسان مثلا بناء محكما لم يرى بانيه، أو وجد جرة يوضع فيها طعام أو شراب حفر بعد قرون فوجدها، فطره الله على أن يقول: لابد أن هذا البناء أو هذه الجرة قد صنعها صانع. وإذا وجدها محكمة متقنة فقد فطره كذلك على أن يعلم أن لابد من غاية في صنعها. بل لو أن إنسانا دخل قرية مهجورة أو بيتا مهجورا منذ آلاف السنين، ووجد في الحائط مسمارا قد دق فيه، لأيقن من غير اضطراب عنده ولا شك ولا تردد أن هذا المسمار قد وضعه واضع، وقد صنعه صانع، وقد دقه في هذا المكان إنسان يريد شيئا ما من وراء ذلك. فهذه فطرة فطر الله العباد عليها. لو أنك من وراء طفل صغير ضربت بإصبعك على رأسه لالتفت ينظر من فعل هذا، ثم يقول لك: لماذا فعلت هذا؟ فلابد أن يكون لهذا الفعل من سبب. إذا كان الفعل محكما متقنا فلابد أن يكون الصانع له غاية من وراء ذلك. حتى المشركون قد أقروا بذلك رغما عنهم. فانظر في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما كسر الأصنام فرجع القوم من عيدهم فوجدوا الأصنام مكسرة، فما وقع بخاطرهم أن معركة قامت بين الأصنام، وأن الكبير مثلا قد غضب ثم قام فكسر الصغار. فإن إبراهيم قد ترك كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ما صنعوا ذلك، ولا ذهبوا للكبير وقالوا: من الذي كسر زملائك وأندادك من الأصنام؟ بل قالوا لبعضهم: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. إذن أقروا رغما عنه بأن هذا الفعل له فاعل، وما سألوا الأصنام ولكن سألوا العقلاء، فقالوا: من سمع من يذكرهم؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذه فطرة في الإنسان، أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأنه إذا كان الفعل محكما متقنا فلا بد للفاعل من غاية. والإنسان ينظر فيرى نفسه والكون من حوله، السماوات والأرض، فعل موجود، خلق قد وجد، علامات الحاجة والفقر بادية عليه، هو نفسه يقر أنه ما أوجد نفسه ولا صنع شيئا من نفسه. لو تأمل فقط طرف إصبعه كيف رسمت هذه الدوائر المحكمة العجيبة التي يختلف كل إنسان منا عن أخيه، عن كل البشر يتميز بهذه البصمة ويتفكر: هل رسمتها أنت يا أحمد ويا محمد ويا عبد الله؟ هل رسمها أبوك لك؟ هل رسمتها أمك وأنت في بطنها جنين؟ هل رسمها أحد ممن يقولون عنهم علماء
الطبيعة والطب ونحو ذلك؟ قطعا الإجابة يقينية عند الجميع أن أحدا منا لم يفعل ذلك، وأن الخلق جميعا وجدوا أنفسهم مخلوقين كذلك، وهذا الفعل لا بد له من فاعل، ولا بد بهذا الإتقان وهذا الإحكام أن لهذا الفاعل غاية من وراء إيجاد هذا الخلق. هذه فطرة في الإنسان وأسئلة ضرورية يفكر فيها كل إنسان عاقل أوجده الله عز وجل على ظهر الأرض. من خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ ثم يفكر فيرى الناس أجيال تلو أجيال، يأتي قوم ثم يذهبون، يولدون ثم يعيشون مدة ثم يموتون، ثم يأتي دور طائفة أخرى، ثم يأتي دوره هو ويجد نفسه ينمو. من الذي كبرك من صغرك؟ ولدت 3 كيلوغرامات ونصف، 4 على الأكثر، ولدت بلا عقل يفكر، بلا يد تبطش، بلا رجل تمشي، بلا لسان يتكلم، بلا قدرة، بلا إرادة، لا تعي إلا ثدي الأم تريده، ولا تدري لماذا تريده في تلك السن، بل فطرت على أن تميل إليه وعلى أن تلقمه وعلى أن تمص منه اللبن. الله عز وجل فطر العباد على ذلك لمصلحتهم، لكي تقوم حياتهم، لكي تستمر هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى فعل ذلك بنا وجعلنا في حياتنا هذه نمر بمراحل تنتهي جزما إلى الموت، فيسأل الإنسان نفسه ماذا بعد الموت؟ ما معنى هذه الحياة إذن؟ لماذا وجدنا؟ لا شك أن كل عاقل سوف يقول صاحب الصنعة أدرى بصنعته، الله عز وجل خلق هذا الكون بهذا الإحكام والإتقان، هذه الشمس الهائلة والنجوم والمجرات والأرض الواسعة، كل ذلك بإحكام وإتقان بالغ. جريان الدم في عروقك، في شعيراتك التي لو فردت وضم بعضها إلى بعض للفت الكرة الأرضية 10 مرات، في كل واحد منا من الشعيرات الدموية ما شأنه كذلك، وفي كل ملي لتر واحد من دم الإنسان ملايين الخلايا، 5 ملايين أو 6 ملايين أو 4 ملايين، في كل بقعة منها تجد شأنا عجيبا ووظائف محكمة متقنة. كل ذلك لابد أن يكون لغاية. أكثر الناس عندما وجدوا في أنفسهم هذه الأسئلة قالوا نعيش لنأكل ونشرب، نعيش لنتناكح ونتناسل، نعيش لكي يكون بعضنا رؤساء وبعضنا مرؤوسين، بعضنا ملوك وبعضنا مملوكين، ولكي يتنافس الناس قتلا وذبحا على هذه الدنيا العجيبة، وهم على يقين من أنهم عنها راحلون. ومع ذلك فبالقطع أن هذه إجابة فاشلة، ولكن انظر إلى حياة الناس ستعرف أن هذه هي الغاية. لماذا يكدح الناس؟ لماذا يتعبون؟ لكي يجمعوا الأموال، لكي تكون هناك الأرصدة، لكي تكون هناك الأرضين، لكي تكون هناك اللذات والشهوات. ثم أليس بعد هذا من موت؟ الكل يقول نعم. لماذا لا تفكر فيما بعد ذلك؟ لأنهم لم يسألوا هذا السؤال لمن يستطيع الإجابة عليه. هناك من يقول على هذه الأسئلة 3: من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ هناك من يقول خلقنا صدفة بلا خالق. الكل يجمع على أن هذا غير مقبول في مسمار دق على الحائط، والكل يجمع على أنه لو تخيل إنسان أن الساعة التي يلبسها في يده، لو قال له إنسان أن الحديد الذي فيها وأن التروس التي تديرها قد جاءت من قمم الجبال ونزلت إلى الأرض وصبت نفسها في انضباط تام، وجاء بعضها وركب على بعض بالصدفة، لضحك الناس منه وقالوا هراء، جنون أن يتصور الإنسان ذلك. ما أن هذا إجابة الكثيرين، وكثير منهم أو الأكثر في الحقيقة يقولون لا، خلقنا خالقنا ربنا الذي خلق الكون كله، أكثر الخلق يقولون ذلك، ولكنهم لم يسألوا لماذا خلقنا، أو أجابوا بإجابة بلهاء: خلقنا لنأكل ونشرب، نعيش حياتنا، نتمتع، نسأل الله العفو والعافية. هكذا يرون الحياة، الحياة معناها تأكل وتشرب وتأتي النساء وتأتي الملذات، من أجل ذلك خلقنا. إجابة فظيعة، مستحيل أن يكون هذا الإحكام وهذا الإتقان من ورائه هذه الغاية. بل لو تتأمل أن هذه الأمور خلقت فيك، وجدت فيك كما ذكرنا منذ ولادتك، الحاجة إلى الطعام والشراب لكي تعيش. أنت عندما ولدت جنينا لم تكن تدري أن حياتك لا تقوم إلا باللبن، ولكن ولدت فيك الرغبة إلى اللبن والتقام الثدي ومصه وتناول هذا الغذاء والشراب. وعندما أدركت بعد ذلك تجد في نفسك الحاجة إلى الطعام والشراب فتأكل وتشرب، ثم بعد ذلك تعمل، تأتي بالمال لتأكل وتشرب، كل ذلك لكي تعيش. وكذلك النكاح شهوة النساء، هذه الشهوة لكي يحفظ النوع الإنساني كما تحفظ سائر الأنواع. إذن هذه الشهوات خلقت فينا لكي نحيا، فلماذا نحيا إذن؟ لابد من إجابة أخرى غير أننا نحيا لنأكل ونشرب ونتناسل أو لنتناكح أو لنأتي هذه الشهوات. إجابة غير ممكنة أننا نعيش من أجل ذلك. وإن كان الواقع يثبت أن هذه الإجابة للأسف هي إجابة أكثر الناس على هذا الامتحان الذي ولدنا فيه، فالله عز وجل أخبر لماذا خلق الخلق؟ قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إجابة معظم الناس لعب ولهو والعياذ بالله، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا والعياذ بالله. وهذه الحياة الدنيا عندهم لهو ولعب، كما أخبر الله عز وجل: هم يلهون ويلعبون. ولذلك كانت إجابتهم فاشلة، وخسرانهم في الامتحان ورسوبهم في الامتحان أكيد، إلا قلة من أهل الإيمان فهموا وأدركوا أنهم لابد أن يرجعوا إلى خالق الخلق، لابد أن يرجعوا إلى صانع الصنعة، لابد أن يرجعوا إلى الذي أحكم كل شيء وأتقن كل شيء. ولا يمكن أن يكون قد خلق هذا الكون بهذا الإحكام والإتقان ثم يتركه سدى، بلا حكمة، بلا غاية، بلا حساب، بلا بعث، بلا نشور، مستحيل. لابد أن هناك إرشاد وهداية. وبالفعل نظروا فوجدوا أن الله عز وجل برحمته أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وضمن هذه الكتب لماذا خلقنا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جعل لهم وظيفة، كل الوظائف لابد أن تصب فيها ولابد أن تجتمع عليها، وجعل هذه الوظيفة طيلة عمرهم، ليست في جانب من جوانب حياتهم فقط، ليست ديكورا كما يريد البعض أن يجعله، يجعل هناك لوحة متكاملة ويجعل في جانب منها عبادة الله، يجعل حياته كلها على ما يشتهي ويريد. ومن أراد من الناس أن يجعل لحياته جانبا من العبادة فهو حر، ومن أراد أن يعبد غير الله فهو حر أيضا والعياذ بالله. هذا ميزان أقوام يملؤون الدنيا صياحا، الناس أحرار فيما يعبدون وفيما يأتون ويذرون، يكفيهم أن يقروا بأن الله هو الخالق. وبعضهم يقول: ولو قال بعضهم أن الجعارين والثعابين والشمس والقمر آلهة تعبد من دون الله لكان حقا له أن يقول، ولكان ذلك تراثا حضاريا، ولكان ذلك ميراثا إنسانيا يدل على الرفعة والكمال الذي يجب أن يحافظ عليه، نعوذ بالله. وجد في الخلق من يعبد الفئران ومن يعبد البقر، وإلى يومنا هذا لا يزال يوجد من يكون كذلك. هناك في شعوب الأرض من يعبد فرج الرجل، هناك من يعبد فرج المرأة، هناك من ينحت التمثال بنفسه ثم يصير عبدا له، ولم يزل هذا عند الناس، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني إذا كان سيدنا إبراهيم يدعو لينجو وينجو أولاده من عبادة الأصنام، فمن يقول نحن نجونا إذن؟ وإبراهيم يعتبر بحال الأكثر، يقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان إذن خلق ليعبد الله، هذه هي الغاية. كثيرا ما تسأل إنسان ماذا تريد من الحياة، أخي بيحكي لي سأل زميلا له في الكلية، في كلية التجارة، فقال له إيه غايتك من الحياة؟ قال له أكون محاسب. قال له لا أكبر من كده شوي. قال له رجل أعمال. للأسف الشديد العقود ركبت على أن الحياة هي نهاية المطاف، وما فكر أن هناك بعد هذه الحياة من حياة. فلا بد أن تكون الإجابة حاضرة، أنك أولا توقن بلقاء الله عز وجل، وأنك تعمل لعبادة الله، تكون في طاعته وعبادته. وهذا الأمر في الحقيقة أهم من الطعام والشراب، وحاجة الإنسان إليه أهم من الطعام والشراب، كما خلق الله الإنسان لا يحيا إلا بالطعام والشراب، فلذلك جعل في نفسه حب الطعام والشراب، يطلبه حتى قبل أن يدرك فائدته. يعني الجعان بيأكل قبل ما يفكر في الحكمة وأن الأكل ده هو سبب غذائه، لا، الجوع والعطش ده حاجة محركة، التناكح والتناسل رغبة في الإنسان موجودة فيه من قبل ما يكون خايف على النوع البشري. يعني شوف أي شاب عايز يتزوج، عايز يتزوج عشان هل أنا على البشرية، ولا عايز يتزوج علشان وارد في نفسه الرغبة. الرغبة دي موجودة في الإنسان رجل وامرأة أنه يريد الجنس الآخر، وهي في الحقيقة موجودة عشان حفظ النوع. وبعد ما يتزوج يقول أنا عايز ولد يحمل اسمي من بعدي، وعايز يبقى ليا ذرية، ويبقى عنده رغبة شديدة، ولو تأخر الحمل كذا شهر يبقى يلاقوا يروحوا ويجوا يدوروا لغاية ما يتم حمل. طب كل الحاجات دي موجودة ليه؟ موجودة علشان إن الإنسان محتاج لهذه الأمور، لا تتم حياته إلا بها، فقد جعل الله في قلبه وفي نفسه الحاجة إلى ذلك. كذلك نقول الوظيفة العظمى التي خلق الإنسان من أجلها، وظيفة عمره، ليست جانبا في جانب حياتي بل في كل لحظة من لحظات حياتي، العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه الوظيفة جعل في القلب حاجة شديدة لها، لأنه إذا كانت حياة البدن 60 سنة 70 قل 100، ضرر فقد هذه الحياة ضياع للذات متقطعة خلال 60 أو 70 سنة، تلتها نايم، و15 سنة منها صغير ما انتش فاهم حاجة، ومن 50 لـ70 ولا لـ80 أمراض كثيرة بدأت تدب إلى الجسد، وفيما بين ذلك لذات، في لذات، بس لذات قد إيه؟ لذة أكل في اليوم لمدة نص ساعة في 3 مرات، ده لو هاكل لحمة وفراخ وكل حاجة لذيذة كل أكلة، مش إن هو هياكل أكل بيتضايق منه مرة وأكل بيحبه مرة وساعات يبقى له نفس وملوش نفس، لا، دي لذة الطعام ولذة الشراب، هيشرب لتر حاجات ساقعة وجميلة وحلوة وعصاير وكل ما يشتهي. ولذة الجنس ثواني معدودة، بعدها يجد رغبة عن هذا الأمر، ثواني كل يوم، يومين، 3، كل أسبوع. يعني لو ما الإنسان يفقد حياته الدنيوية دي، حياة البدن اللي من أجلها جعلت هذه الشهوات عشان تستمر حياة البدن، هيفقد اللذات دي. طب ولو فقد حياة قلبه، ولو فقد حياة روحه، ويفقد إيه بقى؟ يفقد نعيم الأبد، يفقد لذات الروح والبدن معا، يفقد القرب من الله عز وجل، ويحصل له عذاب أبدي غير متصور. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية؟ قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نعوذ بالله من النار. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تأمل الإنسان أن موت القلب أخطر من موت البدن بما لا وجه للمقارنة، بالتأكيد سوف يهتم بحياة القلب، ولو مرض القلب لاهتم بإصلاحه وعلاجه والبحث عن الطبيب وأخذ الدواء بانتظام، لأن هناك خطورة بالغة. ده الإنسان لما يفكر في حياته يفكر فيها كم سنة؟ 60-70 سنة دول قارن بس كده فيما تبقاه في قبرك. الناس من أيام سيدنا نوح عليه السلام قاعدين في القبور قد إيه؟ سكن القبور قد إيه؟ من أيام النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة، 1400 وشوية، والله أعلم إيه اللي جاي بعد كده. ربما يبقى الإنسان في قبره أضعاف 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 ما عاشه على ظهر الأرض. طب وبعد ما يقوم من القبر يقوم إلى يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ 50,000 سنة يا سبحان الله، ده يوم القيامة يوم الحساب، والناس واقفون 400 سنة شخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء، أو 40 سنة، وهناك من يشعر بها بهذا اليوم كأنه نصف يوم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. المقيل هو وقت القيلولة اللي هو يكون في نصف النهار قبل نصف النهار، يعني أهل الجنة قبل نص نهار يكونوا خلصوا ودخلوا الجنة واستريحوا أحسن مقيلا، واستراحوا من هم، والناس الآخرون في حر شمس دانية من الرؤوس قد رميل، يعرقون عرقا شديدا، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه نصفه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العافية. هذا الأمر ده 50,000 سنة في يوم القيامة فقط، ثم بعد ذلك يكون هناك نعيم أبدي أو عذاب أبدي. العقل يقتضي ويوجب على الإنسان أن يهتم بحياة قلبه، إن ضياع حياة القلب معناه ضياع كل الخير في هذه المدة وحصول كل الشر في هذه المدة الهائلة التي لا نهاية. أي حاجة بالنسبة إلى النهاية تساوي صفر، أي حاجة إلى ما لا نهاية تساوي صفر، مهما كانت الدنيا لو من أولها إلى آخرها لذات. ثم يكون مصير الإنسان إلى النار أبد الآبدين، يقسم صادقا فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط. لما يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط، نعوذ بالله. ويغمس أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة في الجنة غمسة واحدة فيقال له هل مر بك عذاب قط، هل مر بك شدة قط، هل مر بك شقاء قط، فيقول لا والله ما مر بي شقاء قط. العقل يقتضي أن يبحث الإنسان عن سبب حياة قلبه، وطالما أن القلب يحيا ويموت ويمرض، وهذا في كتاب الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. من في القبور؟ الكفار، قبورهم هي أجسادهم دفنت فيها القلوب، ماتت القلوب. نقول لما جعل الله سبحانه وتعالى حياة القلب أعظم وأهم، جعل في الإنسان فطرة في الميل إلى حياة القلب، في البحث عنها والسؤال والحرص عليها أشد ربما من حاجته إلى الهواء الذي يتنفسه. الإنسان بيجد حاجة إلى الهواء لأنه لا يحيا بضع دقائق بدون الهواء، فيجد راحة في أخذ النفس، تلقائيا يأخذ النفس. فكذلك حياة القلب جعل الله فطرة في الإنسان أنه يميل إلى أن يعبد الله عز وجل ويبحث عن هذه العبودية، ولا يستقر له قرار إلا بأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحنيف المائل إلى الله، المشتاق إلى الله، المريد لله، المعرض عن غير الله، العابد لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية في الصحيح يولد على هذه الملة. إذن ملة التوحيد والإيمان بالله والعبودية الكاملة لله عز وجل هي فطرة في كل إنسان، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، كما أن العرب كانوا يشقون آذان البهائم، ولكن عندما تلد هذه البهيمة مشقوقة الأذن، عندما تلد بهيمة هل تلدها مشقوقة الأذن أم تلدها بهيمة كاملة؟ بهيمة كاملة. كذلك اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وكل الملل المشركة كلهم لما يجي يولدهم يولدوا حنيف، يبحث عن عبادة الله حتى يصرفوه تدريجيا بأنواع الصرف عن عبادة الله عز وجل. لو ترك وشأنه لاختار هذا الدين، اختار هذه الملة، اختار أن يعبد الله، ولما كانت هذه الشهوات حاجزا له عن الله سبحانه وتعالى، لكن يظلون يقذفون في قلبه هذه النجاسات والقذارات، زبالة أفكارهم، حتى إذا عقل هذا الإنسان وجد في نفسه الأسئلة الثلاث تطرح عليه: من خلقك؟ لماذا خلقك؟ إلى أين المصير؟ ولكنه يسكت هذا السؤال لوجود الزبالة الخزعبلات النجاسات في قلبه، يسكت هذه الأسئلة، يقول: أسكت، لا أريد أن أبحث في هذه المسألة. وإذا قال له إنسان: أين المصير؟ الموت، الجزاء، الحساب، لم تخلق سدى، يقول لك: حنقلبها ميتا، خلينا نعيش حياتنا، والعياذ بالله، نريد أن نستمتع بالحياة. ويقول: لا تسألني عن هذه الأسئلة، لا أريد أن أعرف هذه الأسئلة. والله إخوة ممن يعيشون في بلاد الكفر، يعني كثيرا ما خلطوا الكفار في ذلك، يقولون عندهم إتقان في كل شيء، إذا جئتهم تسألهم في هذه الأسئلة يقول لك: أنا لا أدري ولا أريد أن أبحث في هذه المسألة، أنا ما أعرفش ولا عايز أدور في الموضوع ده، لحسن أنا بتعب لما أفكر فيه. كل حاجة عنده مظبوطة وبحساب، العمل بحساب، والقطر بحساب، والترماي بحساب، والتوبيس بحساب، كل حاجة بالدقيقة مظبوطة، إلا النقطة دي ما يفكرش فيها، مع إن عنده حاجة ضرورية بيحس فيها، لابد أن يتوجه، لابد أن يعبد. خلقه الله كذلك، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، حنيف، الرسول بعث بالحنيفية، الحنيف والمائل إلى الله، فطر العباد على ذلك، هكذا أمر الله عز وجل أن نكون. قال الله عز وجل: إني فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أبعدتهم عن دينهم، هذا هو الدين الذي فطر الله العباد عليه. ولذلك عندما تأتي دعوة الرسل للإنسان الذي أراد الله بذاته، يعني يجدها مختلفة تماما عن أي دعوة أرضية، عن أي دعوة جاهلية، يجد نسخة طبق الأصل موجودة من دعوة الرسل جوه قلبه، في فطرة موجودة من أثر ذلك الميثاق البعيد الذي أخذ عليه وهو لا يدري الآن كيف أخذ، لكنه بالقطع قد أخذ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الله أرسل الرسل لكي يذكروا الناس بهذا الميثاق وبهذه الفطرة التي هي نسخة أصلية من دعوة الرسل مطابقة لها تماما. ولذلك عندما يأتي نور الوحي على نور الفطرة يكون نور على نور، ويهدي الله عز وجل لنوره من يشاء. فالعباد خلقوا يميلون إلى الله، يحتاجون إلى أن يعبدوا الله أشد من حاجتهم إلى الهواء والماء والطعام. ولذلك جعل الله أذلة التوحيد وأذلة صدق الرسل كالماء والهواء، يجدها كل طالب. الهواء ده له تمن؟ حد بيبيع الهواء؟ والمية غالبا لا تباع أيضا، الناس تنزل عليها المطر من السماء أو تجري الأنهار في العيون، اختراع جديد هو بيع المية، لكن الأصل ما تتباعش. المية دي ما الناس محتاجاها على الدوام، ولا يبقون أياما من غير الماء، ولو بقوا بغير الطعام الطعام يبقى أيسر، ولكن لابد أن يجد الناس طعاما في الأغلب. المجاعات دي حالة استثنائية، ولذلك بنقول أن ربنا جعل أدلة التوحيد معرفة الله عز وجل وتعظيمه وربوبيته وإلهيته كالهواء، وجعل أدلة صدق الرسل كالماء. أدنى مجهود يبذله الإنسان سوف يصل. معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الشمس نورا وضياء، وأدنى بحث فيها سوف يجزم كل عاقل أن هذا الدين أوضح دين، أظهر دين، أحق دين، لا يوجد حق سواه، إن الدين عند الله الإسلام. لذلك نقول: إذن قضية العبودية، أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل، هي قضية ليست فقط مجرد تكليف بأمور شاقة أنت تجد فيها مشقة، بل الحقيقة أنها حاجة للإنسان، هو هواء تتنفسه، هو راحة تستريح بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، لأنه يستريح في أثناء العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا شك أن من جرب لحظات من العبودية الحقيقية الكاملة لله لأيقن وحلف بالله العظيم صادقا من غير حنث ولا خداع للناس أن أعظم لذة في هذه الدنيا قبل الآخرة هي لذة عبادة الله عز وجل، لذة عبادة الله عز وجل والقرب منه والتقرب إليه والشعور بالانكسار والذل والحب له عز وجل. وأن أعظم ما يريد الإنسان من لذة لذة الشوق إلى لقاء الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. دي فعلا لذة عظيمة، قال عنها بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ويقول بعضهم: يأتي على القلب أوقات أقول فيها لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه لهم في عيش طيب، مع أنه لا وجه للمقارنة بين قرب أهل الجنة من ربهم وبين قرب العباد في هذه الدنيا، إنما أعطاهم الله ما يعرفون به حقيقة النعيم في الجنة، كما أن الله أعطانا من الطعام ما ندرك به أن هناك في الجنة أنواعا من اللذات لا تخطر على قلبك من اللذة في الطعام والشراب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما أخبرت به إنما هو أسماء، وحقيقة اللذة أعظم، فأعظم من نعيم العباد في الدنيا نعيم قربهم من الله عز وجل في الآخرة، وكيف لا وهم ينظرون إلى الله عز وجل، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظرة التي تجري فيها من النظر إلى وجه الله لا توصف، وهم إنما خلقوا للبقاء، ويأتيهم من نظرهم إلى وجه الله عز وجل ما لا يمكن أن يدركه إنسان، إنما تنحي المخلوقات تعظيما لله عز وجل في هذه الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انمحى الجبل تعظيما لله عز وجل، وخر موسى صعقا، فما بال بأن يبقيهم الله ليدركوا شيئا من عظمته ويبقوا مع ذلك، لا يفنوا بل يبقوا، هذا البقاء الذي هو أعظم من الفناء، هذا أعظم نعيم غير ممكن أن تدركه العقول، إنما أعطاهم الله ذرة منه في الدنيا ليقول قائلهم: لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه لهم في عيش طيب. ما أفظع أن يحرم الإنسان من ذلك، ما أبشع أن يبعد الإنسان عن ذلك بالخمر المسكرة والمخدرات، لست فقط أعني خمر التي يشربها الناس والمخدرات التي يشربونها، بل أعني كل الشهوات، فإنها تعمي القلب وتجعله تعيسا تعاسة فظيعة، لا يدرك لهذه الدنيا طعما، ولا يدرك لذة العبودية لله، لذة حب الله، ولذة انكسار له، ولذة الذل والخضوع له عز وجل، ولذة الشوق إليه، ولذة الخوف منه وحده لا شريك له، لذة مع إنه خوف، نعم لذة لي، لأن أنت زال من قلبك خوف كل أحد سواه، خوف من الله عز وجل نعيم، والخوف من غيره شقاء، التوكل على الله عز وجل نعيم، والتوكل على غيره شقاء، قلق، اضطراب، حيرة، شك، هل يقضي لي مصلحتي أم لا؟ وأما إذا توكلت على الله كفاك ما أهمك، لذة شكر نعمة الله نعيم، ولذة نسبة الفضل للنفس وللخلق، والانكسار لهم ذل وهوان وغباء وجهل، والعياذ بالله أن يقول الإنسان: إنما أوتيته على علم عندي، لذة التواضع لله عز وجل نعيم، والكبر شقاء للإنسان، عذاب، يعجب بنفسه وتفاخر وتكبر، إبليس عذب بحاله قبل طرده، طرد من رحمة الله لأن في قلبه العجب والكبر والغرور، والعياذ بالله، تجد فعلا كل هذه اللذات الدنيوية المسكرة المحرمة مسكرة للقلب، يدينه مخدرات، المخدرات دي بتعمل تنويم للإنسان لدرجة أنها ممكن تعمل يعني فشل تنفسي، أنها بتخلي مركز نفسه في المخ ما يحسش بأنه عايز أكسجين، يوم ما ياخدش نفسه يوم يموت، جرعة هروين زيادة ولا مورفين زيادة تموت ابن آدم، ليه؟ لأنها بتوصل للمخ تقول لمركز التنفس بلاش ما تاخدش أكسجين، أنت كده كويس، أنت كده ملك الدنيا، أنت أعظم واحد في الدنيا، ولذلك بتوع المخدرات والخمر عايزين كده ليه؟ علشان يحسوا ان هم الخيالات بتاعتهم هي حقيقة، عشان يخلطوا ما بين الحقيقة والخيال، وذلك يعيش ما يتستغناش عنها، لانه وجد اللذة في انه ايه، يتخيل نفسه اعظم واحد في الدنيا، ويتخيل نفسه حياتي مئة من النساء وهو قاعد وما عمل حاجة، خلاص يبقى بطل الابطال كله، اهو بقى ده مش مخدرات بس، يا ربنا بيقول اللي عمره كأنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سكر اصلا اشد من سكر الخمر، والعياذ بالله، ان الانسان يبقى عايش حياته علشان يفضل مشدود كده قدام التلفزيون الفيديو، ما يبصش الا على الممثله دي ويسمع المغنيه دي، وما يعرفش الا لاعب الكره ده، وما يعرفش في الدنيا الذ ما في الدنيا، ويخرج من الدنيا مفلس ما عرفش منها الا هذا، ونسال الله العفو والعافيه، ده مصيبه عظيمه ان الانسان يعيش حياته بهذه الطريقه، والعياذ بالله، هدفه من الدنيا ان الزمالك كسب ولا خسر، ولا احنا جبنا جون ولا، والدنيا الكره دخلت جون، الكره ما دخلتش جون، مصيبه عظيمه او فرح هائل، هذا انسان عائل يحصل منه كده، بس اللي بيحصل كده لانه في سكر، ان الانسان تعود على شهوه معينه فواجد حياته ما يقدرش يستغنى عنها الا كده بهذه الطريقه، وانسان اخر بقى شهوته في النساء فعلا زي شهوه قوم لوط في الرجال، وشهوه امراه العزيز في يوسف خليتها مش حاسة باللي بيحصل. زوجها داخل على الباب، وأكيد رئيس الوزراء لما يخش بالتأكيد أن الدنيا هتتهد وتترج والأبواب تتفتح، وهي مش حاسة. زوجها كان عزيز مصر، قال عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدة أهل هذا الباب. يعني جوزها كان على الباب خلاص وصل، وأكيد الأبواب دي اتفتحت بأمره، ومش حاسة بحاجة، وهي عمالة تشد قميصه شدة فظيعة لغاية ما تقطع قميصه عشان تقول له تعال، ولا حول ولا قوة. وهو اللي بينفر منها. الحقيقة إن أي واحدة عندها كرامة تبعد وتسيبه خلاص، هو اللي بيبعد منها لا دي تشده عشان الشهوة خلاص مسيطرة، قد شغفها حب. أدي الحب اللي يعرفوه في الدنيا، ما يعرفوش حب تاني، ما ذاقوش أبدا إن هم يحبوا ربنا عز وجل، فعلا ما يعرفوش حقيقة الحب. سبحان الله إن هذه المسألة أول الوصايا في كل الكتب موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل لغاية النهاردة. أول الوصايا العشر التي أوصى الله عز وجل بها موسى: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. المسيح عليه الصلاة والسلام في الإنجيل قالوا له: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب. قال لهمش بقى أننا ابن الله، ولا أن ثالث ثلاثة، ولا أن تعتقدوا في الأقانيم. قال لهم: لا، ارجعوا للتوراة زي ما مكتوب. أول الوصايا إيه؟ كما هو مكتوب: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. حاجة عجيبة والله، والله هذه المسألة إنها أعظم المسائل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بني إلى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك شرع على الجهاد بالسيف حتى يعبد الله، ده تحرير للإنسانية، ده إنقاذ للبشرية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله عز وجل بالبشر أن أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبدوا الله، وكلفه بالجهاد من أجل مصلحتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الناس للناس، تدخلونهم الجنة في السلاسل، يودوهم لمصلحتهم غصب عنهم، حتى متقيدين بالسلاسل عشان يخشوا مصلحتهم العظيمة عشان يدخلوا الجنة في الآخر، يقاتلوا فيؤسروا ويسلسلوا بالسلاسل، فلا يمضي عليهم اليوم إلا وقد دخل الإسلام في قلوبهم، إلا وقد صار الإسلام أحب إليهم من كل شيء. انظر إلى ثمامة بن أثال رضي الله عنه، قصة عظيمة القدر. ثمامة بن أثال كان سيد بني حنيفة، وكلمته مسموعة، كان ذاهبا إلى العمرة مشركا ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم أبغض شيء، ما من وجه أبغض إليه من وجهه، وما من بلد أبغض إليه من بلده، وما من دين أبغض إليه من دينه، على ما سمع منه أسرته خيل المسلمين، أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربطه في سارية من سوار المسجد، ربطه في عمود. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف قدر ثمام، وربطه عمدا مما كان ممكن يربطه في أوضة ضيقة بعيد عن المسجد، لكن هو عارف أنه ما عرفش الإسلام صح، حب يحبسه 3 أيام يشوف فيه الإسلام في مجتمع المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المكان المبارك المشرف المعظم الذي هو بيت التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أراد أن يرى مجتمع المسلمين ليعرف حقيقة الإسلام، فربطه في المسجد في سارية، ثم قال له: ما عندك يا ثمام؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. إذا قتلتني هتقتل واحد يتفرح بقتله، يعني أنت متمكن مني، ولو قتلتني يبقى قتلت حاجة كبيرة. وإن تمنن تمنن على شاكر، لو منيت علي مجانا أنا أشكر ذلك، وإن تسأل المال عايز فلوس تعطى منه ما شئت. تركه النبي عليه الصلاة والسلام، هو مش فاهم لسه ما أدركش، ليلة واحدة ما تكفيش. في الليلة الثانية قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، بس غير المرة دي. قال: إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. الأول قال تمنن على إيه؟ على شاكر، قبل ما تقتل تقتل ذا دم، يعني كأنه هو وجد بقى إن المن أقرب. في اليوم الثالث قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأجابه مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. 3 أيام غيرت حياة ثمامة بالكلية. انطلق إلى ماذا؟ انطلق مجانا بقى خلاص، وحر، عايز يروح يروح يروح، عايز يروح يعمل عمرة يعمل عمرة. انطلق إلى أقرب بستان فيه ماء فاغتسل ورجع وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح أحب الدين إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح أحب البلاد إلي، وإن خيلك أسرتني وأنا أريد العمرة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر. فلما كان طفل بالبيت قال له المشركون: صبئت يا ثمامة؟ قال: بل آمنت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله لا تأتيكم حبة من سمراء اليمامة من القمح حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير تغير تام. ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه لما رأى حياة المسلمين في المسجد عبودية لله سبحانه وتعالى بالتأكيد كان لا يدري ذلك، كان لا يعرفه، ولذلك فعلا دخل الجنة من خلال الأسر، من خلال السلاسل التي ربط بها، من خلال السارية التي حبس بها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. العبودية لله سبحانه وتعالى الإنسان يحتاج إليها ويجد اللذة فيها أكثر من حاجته إلى الهواء وأشد من لذته بالطعام والشراب لو قام بها على الوجه السليم والوجه الصحيح. لماذا نجد مشقة في العبادة؟ ليه بنصلي وإحنا تعبانين ونصوم وإحنا عايزين الفطار يجي بسرعة؟ لأن بيبقى فيه نوع من النقص في القلوب أو في الأعمال الظاهرة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام طلب لقاء الرجل الصالح العالم ليتعلم منه مسائل، وأخبره الله عز وجل أنه يلقاه بمجمع البحرين، ولما جاوز موسى مجمع البحرين من حيث لا يشعر لأنه كلف فتاه أن يحفظ السمكة المملحة في مكتل، وقال له متى وجدت هذا الحوت قد حي فهناك الملتقى، بلغني لا أكلفك غير ذلك. قال ما كلفتني كثيرا. وبالفعل نام موسى عليه الصلاة والسلام وأحيى الله عز وجل الحوت عند مجمع البحرين وانطلق في البحر كما وصف الله عز وجل، ونسي الفتى أن يبلغ موسى، مشى وجاوز. قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، سبحان الله، مع أنه كان عن اجتهاد وطلب للخير ونسيان من الفتى بغير قصد، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، ومع كل ذلك كان النصب بسبب مجاوزة الحد. فما بالك إذا كانت المجاوزة عمدا؟ لابد أن يكون هناك نصب، أو هناك تقصير وتواني، لابد أن هناك مشقة. لو كانت العبادة على ما أمر الله عز وجل لما وجد الإنسان أي تعب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم قدماه وحتى تتشقق قدماه تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم لا يجد تعبا في ذلك، يقوم ليلة يقرأ فيها البقرة ثم النساء ثم آل عمران، حتى يقول عبد الله بن مسعود هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأتركه، من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم لم يستشعر ذلك، قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا يجد الإنسان منه بقدر إخلاصه وبقدر حبه لله عز وجل وبقدر إتقانه للعبادة وبقدر أدائه لهذه العبادات على الوجه المشروع، البدعة أو التقصير في اتباع السنة أو عدم حضور القلب فيها هو الذي يجعلها عبادة جافة شاقة على النفس، مع أن الإنسان لن يجد الراحة والسكون في العبادة إلا بعد مجهود، لأن نفسه ما زالت ظالمة جاهلة حتى تكسى تدريجيا. الإنسان يولد عاريا ثم يكسى، والإنسان ظلوم جهول ثم يعلم ويرزق العدل. وكلما علم ورزق الإرادة السليمة الصحيحة والعدل كلما وجد حقيقة العبودية ووجد كيف يؤدي هذه الوظيفة في عمره كله مع الراحة والسكون واللذة والسعادة في هذه الدنيا قبل القبر، قبل يوم القيامة، قبل الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نحتاج فعلا إلى إدراك هذا التعريف الجميل. العبادة هي الطاعة بأنواعها المختلفة، لكنه يضع يدك على الحروف التي ربما لا تراها، كل جزء من أجزائها. العبادة ليست فقط هي الشعائر العظيمة التي هي أركان الدين والتي في الحقيقة هي الأوعية التي يفرغ لك فيها نصيبك من المحبة والود والخوف من الله ورجائه والشوق إليه وشكر نعمه. أنت لن تجد أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج لكي تنال فضل الله عز وجل عليك في حال قلبك. هذه هي الأوعية تنال فيه الغذاء، أنت تحتاج إلى الغذاء، لابد أن يكون لك وعاء. ليس معك وعاء لن تأخذ غذاء، لابد أن تأخذ الوعاء وتقف على الباب وتدق الباب مرات وتقول: يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقوم يرزقك الله عز وجل ما لم يكن يخطر ببالك من أنواع الراحة واللذة والسكون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لك إن رزقك الله عز وجل عبادته ووفقك في عبادتك له سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا هذه أوعية العبودية، لابد أن تستحضر أن العبادة أوسع وأشمل من ذلك. هذه هي الأركان التي يقوم عليها البناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بني، إذن هذه الأركان، لكن في جوانب أخرى. ولذلك أصل هذه العبودية القلب، صلاح القلب. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخشوع في الصلاة، حضور القلب فيها. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. قال: أقم الصلاة لذكري. لذكري، إذن الذكر هو المطلوب، أن تذكر الله. ولذا قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني إيه؟ الصلاة فيها أمران كلاهما عظيم، وأحدهما أكبر وأعظم. الصلاة فيها نهي عن الفحشاء وإبعاد لك عن مواطن الهلاك، وفيها ما هو أعظم، فيها ذكر الله. وذكر الله أعظم من نهيه عن الفحشاء، لأن ذكر الله هو حياة الإنسان، حياة قلبه. ولذلك قال عز وجل لنبيه وكليمه موسى: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وقال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى الآية دي تضمنت نفس اللي متضمنة الآية الثانية، اللي هي إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. وفي حاجة زيادة كمان اللي هي الأعظم، اللي هي إيه؟ ذلك ذكرى للذاكرين. الإنسان محتاج لحاجتين، محتاج وقاية من الشر، ومحتاج غذاء له. والغذاء أهم، يعني الغذاء بالنسبة له لو ما كلش يموت، وأما إنه هو خد بعض المضار ممكن جسمه يتغلب عليها، في ميكروبات بتخش، يعني أكل فيه ميكروبات مثلا شوية، ولا تجوع خالص يموت، مية مش نظيفة شوية معكرة حبة، ولا ما تشربش خالص، لا تشرب من معكرة. يعني واحد بيعمل معاصي شوية ولكن بيعبد ربنا، ده أحسن من اللي ما بيعبدش ربنا خالص وإيه وبيأتيش المعاصي، ده لو تصور ذلك. أساسي الذكر أعظم. ولذلك بنقول الصلاة لذكر الله عز وجل. الصيام لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عشان تقرب من ربنا أكتر، عشان تتقي. عشان كده تلاقي أيام رمضان أيام عظيمة البركة، أيام مليئة بالخير. الصيام جنة، وقاية من المعاصي، سبب للتقوى، سبب لصلاح القلب. الزكاة، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طهارة للقلب، سكن للإنسان. الحج، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. دي كلها صلاح القلوب. ولذلك القلب هو أساس العبادة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عبودية القلب تدور بين العلم والعمل. فالعلم هو المعرفة والتصديق واليقين بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومعرفة ربوبيته وألوهيته، ومعرفة ما يضاد ذلك للحذر منه، معرفة الشرك بالله وأنواعه التي يكثر وقوعها في الناس لكي يحذر على نفسه منها، ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الإيمان بأصول الإيمان كلها: الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تصديق ما جاء به الكتاب والسنة في ذلك، تعلمه وتصديقه تفصيليا. كلما تعلمت من ذلك مسألة فهذا في حد ذاته أمر مطلوب. ثم تصديق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العبادات من الإيمان والإسلام والإحسان وتصديق الأخبار وامتثال الأوامر والنواهي، تصديق أنها حق من عند الله، أن الله أمر بكذا وأن الله نهى عن كذا. فكل مسألة من مسائل الدين تتعلمها ويكون عندك الدليل الصحيح عليها من الكتاب والسنة، فتصدق بأن الله أمر بكذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، فهذا من عبودية القلب في جانب العلم واليقين والتصديق. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالأدلة كلما ازداد تصديقه ارتفاعا، وكلما ازداد يقينه قوة، وكلما ازداد من ذلك علما حتى يصل إلى علم اليقين. ربما من الله عز وجل عليه بأشياء تكون من عين اليقين يراها، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من أنواع العلوم والمكاشفات ما لا يدركه غيره من الناس. وأعظم ذلك أن يعلم الحق فيما اختلف فيه الناس، أن يرشده الله ويهديه الصراط المستقيم فيما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأما جانب العمل القلبي فهو عبادات القلب المختلفة، أصلها الحب، وكذا الخوف والرجاء، وهذه أجنحة العبادة الثلاثة. فمن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. وأما من عبد الله بالحب وحده كما يزعم بعض من لا يفهم حقيقة العبادة، يقول إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فادخلني فيها، فهذا والعياذ بالله كما قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، هذا كاذب، هذا لم يعرف حقيقة العبودية. الله يقول وإياي فارهبون، ثم تقول له إن عبدتك رهبة فادخلني النار، نعوذ بالله. الله يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وأنت تقول لا أرجو، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لكن المؤمن يعبد الله حبا وخوفا ورجاء، فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. وكذا الإخلاص والإنقياد ونية المتابعة الصادقة لشرع الله عز وجل ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والاتباع والإيمان شروط صحة العبادة، لا تصح عبادة من العبادات إلا بالإيمان وإلا بالإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل دون ما سواه من إرادة النفس وحظوظها وشوائب الرياء وحب مدح الناس والخوف من ذمهم وغير ذلك، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وأصل الاتباع قلبي وكماله باللسان والجوارح. وكذلك عبادة الصبر والشكر والرضا وعبادات التوكل على الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، وكذا عبادة الزهد في الدنيا وتعظيم أمر الآخرة، تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم أوامره وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من عبادات القلب. ذكر الله الذي هو أصله في القلب ثم يعبر عنه باللسان، التوبة إلى الله عز وجل التي أصلها عقد العزم أن لا يعود إلى الذنب مع حل الإصرار والإخلاء عن الذنب، فهذه كلها من عبادات القلب المهمة العظيمة. المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المحاسبة، محاسبة النفس لله، التفكر والاعتبار، أن تتفكر وتعتبر بآيات الله سبحانه وتعالى. وكل عبادة ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من عبادات القلب فهي من أعمال القلوب، بالإضافة إلى أقوالها، وهي كما ذكرنا الاعتقاد والمعرفة واليقين والتصديق التام بتفاصيل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبادته اللسان أعظمها نطق الشهادتين، وبها يدخل الإنسان في الإسلام. وكل عبادات اللسان بعد ذلك من ذكر الله، تلاوة القرآن، الاستغفار، تلاوة الأذكار الموظفة في الصباح والمساء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، الدعوة إلى الله عز وجل، بر الوالدين بالإحسان في كلامهما وكف الأذى عنهما من ذلك. وكذا في عبادات القلب كذلك لابد أن نستحضر أن هناك تركا، ترك للعقائد الفاسدة وترك لفساد القلوب كالحسد والحقد والكبر والعجب، لابد أن تفعل وتترك،
كذلك أنت في اللسان تكف عن الغيبة والنميمة والكذب وسائر ما حرم الله عز وجل عليك من الكلام الفاحش البذيء والمنكر، وتقول الحق وتهدي إليه وتدعو إليه كذلك. وأما عبادات الجوارح فتشمل الركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر، والدعاء ضمن العبادات القلبية والقولية، وتشمل عبادات الجوارح السير إلى المساجد وإغاثة الملهوف وجميع العبادات الظاهرة كالصيام والزكاة والحج والسفر في طلب العلم والجهاد في سبيل الله وتغيير المنكرات باليد بالضوابط الشرعية في ذلك لمن قدر عليها وبمراعاة المصالح والمفاسد، وسائر ما يؤدى بالجوارح، سماعك بأذنك كلام الله، وسماعك الموعظة، وسماعك درس العلم، وسماعك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نظرك بعينك في آيات الله المقروءة في المصحف والمرئية في الكون والاعتبار بذلك، وأكل الطيبات لكف نفسك عن الحرام، كذلك إتيان الأهل بنية إعفاف نفسك وإعفافها، وأن تطلب ما أحل الله عز وجل لك، كل ذلك تثاب عليه، كذلك نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص. وكف نفسك عن الحرام في ذلك كله، إذن العبادة شاملة لكل مظهر مظاهر الحياة، كونك تكف يدك عن أخذ الرشوة وعن ظلم الناس وعن ضربهم وأذيتهم وعن سفك دماء المسلمين وعن غصب أموالهم وأخذ حقوقهم، وتكف يدك عن لمس المرأة الأجنبية، وتغض بصرك عما حرم الله عز وجل عليك من نظر إلى العورات المكشوفة أو التطلع إلى ما لا يجوز في بيوت المسلمين وتتبع عثراتهم، وكذلك تكف أذنك عن سماع المعازف والأغاني والكذب والغيبة والنميمة وسماع المنكر، وتكف رجلك عن ذهاب إلى أماكن الفساد، فلا تذهب إلى أماكن الاختلاط المحرم، ولا تذهب إلى أماكن المعاصي، ولا تتناول بيدك ولا من فمك طعاما محرما أو شرابا محرما، ولا تأتي بفرجك زينا محرما أو تكشفه لمن لا يجوز له أن يرى ويطلع عليه، أن تحفظ عورتك إلا عن زوجك أو مملكة يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأن تكف عن إطلاق هذه العورات وكشفها لمن لا يحل، كل ذلك من العبادة. فالعبادة تشمل حياة الإنسان كلها، فإذا وفى الإنسان بهذه المقامات كان عبدا لله سبحانه وتعالى وأدى وظيفة عمره. وأنت ترى أن العبادة لا تختص بوقت دون غيره، بل العبادة في كل وقت من أوقات عمر الإنسان، ولذا فهي وظيفة عمره، ولذلك فهو يحتسب في نومه ما يحتسب في قيامه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إني لأقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، لأنه حين ينام يحتسب أن يستعين بهذا النوم على أداء ما افترض الله عز وجل عليه، ويحتسب في ذلك أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، فهو يحتسب اتباع السنة، وهكذا يحتسب أنه يقتصد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد والتوسط والاعتدال وألا يغالي، حذر من الغلو، وهكذا. فإذا نوى في كل فعل من الأفعال نية صالحة فهو عبادة من العبادات، فهذا المؤمن عادته عبادات بخلاف غيره ممن جعل عبادته عادات، لأنه يؤديها كوظيفة لابد أن تنتهي، يريد أن يتخلص منها ولا يشعر فيها بحضور قلبه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك، أن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.